أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في ثلاثة ملحقات من ملحقات بحث الجهاد الابتدائي الذي يعني ذكرناه مختصرا وأحلنا على ما بحثناه سابقا. ثلاثة ملحقات أساسية هي ذات علاقة بموضوع الجهاد مباشرة. الملحق الأول الذي بدأنا به هو مسألة العلاقة بين الجهاد ومسألة الدعوة إلى الإسلام. واضح أن في أدبيات الثقافة الإسلامية وأدبيات التاريخ الإسلامي أن الجهاد مربوط بمفهوم الدعوة، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه أنت لما تقاتل فقبل أن تقاتل يجب عليك أن تدعو. قلنا سابقا بأن هذا مسألة أنه هل يجب الدعوة إلى الجهاد إلى الإسلام قبل القتال أو لا، في ثلاث آراء فقهية بين المسلمين بمذاهبين. الرأي الأول أن هذا واجب مطلقا، الرأي الثاني أنه ليس بواجب مطلقا، والرأي الثالث الذي هو يبدو أنه مشهور الإباضية ومشهور الإمامية أيضا تفصيل. إذا كان هؤلاء القوم الذين نقاتلهم قد دعوناهم من قبل، قد بلغناهم الإسلام ورفضوا، في المرة الثانية لا حاجة إلى دعوتهم، يمكن بدء الحرب بدون دعوتهم للقتال. إذا كان هذه أول مرة أو لم يبلغهم الإسلام من قبل فندعوهم أولا إلى الإسلام ثم بعد ذلك نقاتلهم. هذه تفاصيل الآراء الثلاثة. قلنا لابد أن نبحث مسألة الدعوة إلى القتال من عدة جوانب. أولا، أصل حكم الدعوة إلى القتال، دعوة إلى الإسلام في القتال، أصلا هذا واجب أو ليس بواجب، مستحب أو ليس مستحب، في دليل عليه أو لا، أصل بصرف النظر عن علاقته بنوعية الجهاد، بصرف النظر عن كيفية هذه الدعوة، هذا تفاصيل أخرى. أصلا هل عندنا في الشرع شيء اسمه أن ندعو العدو الذي نقاتله ندعوه إلى الإسلام قبل أن نشرع بالحرب معه أو لا؟ في هذا الصدد ذكرت أدلة قرآنية وأدلة حديثية. الدليل القرآني تكلمنا عنه لا نعيد، بدأنا بالأدلة الحديثية. الأدلة الحديثية طائفتين، طائفة الأولى تدل على الوجوب أو على الأقل على الطلب، والطائفة الثانية على العكس، وبعدين حاولوا أن يجمعوا بين الطائفتين. كان كلامنا في الطائفة الأولى، أردت أن نرجع نرسم الخارطة لأن العطلة طولت علينا معذرة. فكان كلامنا في الطائفة الأولى، استعرضنا خمس روايات إذا تذكرون، ووصلنا إلى الرواية السادسة، هي تقريبا تسع روايات تقريبا هكذا. الرواية السادسة هي الرواية المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال يوم خيبر: يا رسول الله، نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أي مسلمين يعني، فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الآن نشرح ما معنى هذه الكلمة، حمر النعم. الرواية واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الإمام علي يبدو يرسله إلى مكان ويريد أن يوجهه، فيقول له: لما تنزل في ساحتهم، لما تصل إلى النقطة التي تريد أن تصل إليها، على رسلك، لا تستعجل في بدء الحرب، دعوهم إلى الإسلام، فإذا الله بيهديك خير لك من كل، نحن لا نريد أن نقتل الناس، نحن نريد يهتدوا للإسلام، إذا اهتدى للإسلام خير لك من كل شيء، ولا تحتاج لا إلى غنائمهم ولا إلى شيء، خلي يأخذوا غنائمهم المهم يسلموا، يأخذوا أموالهم المهم أن يسلموا، هذا هو غرضنا، هذا الذي نريده، نحن مو جماعة نجي نأخذ فلوس الناس، كأنما هكذا. إذن الرواية واضحة، ادعوهم إلى الإسلام على رسلك، يعني لا تستعجل في بدء الحرب، وإنما ادعوهم إلى الإسلام، فإن الغاية أن يهتدوا، فإن اهتدوا فبها ونعمت، لا نريد أكثر من ذلك. فالرواية لها دلالة على المطلوب يعني بشكل، طبعا هذه الرواية واردة في المصادر السنية بالمناسبة، يعبر عنها بمتفق عليه. ما معنى متفق؟ بس تشوف في كتب السنة وهذه الرواية متفق عليها، ما معنى متفق عليها؟ يعني رواها البخاري ومسلم معا، بس يكون يعبر بكلمة متفق عليه يعني رواه البخاري، وهذه الرواية مروية في البخاري وفي مسلم وفي يعني في ابن في الفضاء الشيعي ابن البطريق أيضا في كتاب عمدة عيون صحاح الأخبار هم أيضا ذكر هذه الرواية. حمر النعم هي محاسن الإبل، الإبل يعني الأجمل والأغلى ثمنا في الإبل، خير لك من أن تحصل على حمر النعم، أي الأغلى في الإبل، يعني كناية عن خير لك من أن تحصل على الأموال الباهظة، لا يهمنا الحصول على أموال الباهظة من خلال الغنائم، يهمنا أن يهتدي الناس. فالرواية إذن واضحة في التريث والدعوة ثم القتال، فتشهد على لصالح المجموعة الأولى، وواضح أنها توجيه نبوي لإمام علي في إطار سياق حملة، يروح على حملة فأشار له. هذا خليه في بالنا، بعدين رح نعلق على الموضوع. الرواية السابعة أيضا ما جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون بأنه لا يسمعون صوتنا في قرار، لا أدري والله ما مشكلة، أنا صوتي ليس أو
ترسل
الرواية السابعة ما جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل وأصحابه عندما أرسلهم في سرية. شوف لاحظ أرسلهم في سرية، خلي في بالك هذه، أن هذه التوجيهات وين كانت لقادة سرايا، قادة حملات، هذه راح نستفيد منها لاحقا في تحليل مثل هذه النصوص. عندما أرسلهم في سرية حيث قال لا تقاتلوهم حتى تدعوهم، إذن الوجوب هنا وجوب ماذا؟ وجوب شرطي. كما قلنا أن ظاهر الفقهاء من وجوب الدعوة قبل القتال ليس الوجوب التكليفي فقط المستقل، وإنما هو وجوب شرطي، يعني لا يجوز لك أن تبدأ الحرب قبل الدعوة. لا تقاتلوهم حتى تدعوهم، فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدأوكم. إذا ما قبلوا بالإسلام لا تبدأ بالحرب معهم، خليهم يبدأوا. فإن بدأوكم، هذه غريبة الرواية يعني حقيقة، فإن بدأوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا. يعني إذا واحد هجم عليك دافع عن نفسك، لكن لا يبدأ الجيش في الحرب إلا يروح شهيد منكم. غريبة هذه الرواية ها؟ يقول فإن بدأوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا ثم أروهم ذلك القتيل. شوف شو سويتوا، ألقينا الحجة عليكم، تعالوا إلى هنا حتى تبدأ المعركة. غريبة، ترتيب غريب، يعني يبدو هذا ترتيب إما في كل سرية، لكن واضح أنه في سرية محددة هي وصيته لمعاذ بن جبل وأصحابه، يبدو ربما في مكان معين في ظرف معين قال لهم هذا سووا هكذا، لا يلفت النظر هذا. وقولوا لهم، شوف أي مع ذلك بعد أن تروهم هذا القتيل، قولوا لهم هل إلى خير من هذا السبيل؟ أليس هناك أحسن من أن يعني نسفك دماء بعضنا، تعالوا إلى الإسلام. يقول وقولوا لهم هل إلى خير من هذا السبيل، فلئن يهدي الله على يديك، يخاطب معاذ بن جبل، رسول الله يخاطب معاذ بن جبل، فلئن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وهذه الرواية طبعا مع الأسف يعني لم أجدها، لا أدري في حدود تتبعي، لم أجدها إلا في كتاب فقهي، وهو كتاب المبسوط للسرخسي، لأبي بكر السرخسي في القرن الخامس الهجري، لكن تلفت النظر هذه الرواية، لكن واضحة في دلالتها على الوجوب الشرطي، لا تقاتلهم حتى تدعوهم، واضحة في الدلالة، لكن مع الأسف ليس لها سند أصلا، ولم ترد أصلا في المصادر الحديثية لا عند الشيعة ولا عند السنة، وإنما وردت عند أبي بكر السرخسي الحنفي في كتابه الفقهي، لكن لا بأس دلالتها جيدة، نحن بعدين نجمع الروايات مع بعض. الرواية الثامنة خبر فروة بن موسيك، خبر فروة بن موسيك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم، الذي يقبل علي أقاتل به الذي يدبر، قال نعم، فلما وليت دعاني، لما أنا أعطاني جواب أنا ذهبت قال لي تعال، فقال لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. واضح أيضا وجوب شرطي، نفس الدلالة التي في خبر معاذ وفي الروايات السابقة، فمن حيث الدلالة يعني وضع هذه الرواية ممتاز. من حيث السند هذه الرواية لم ترد في المصادر الأصلية للمسلمين، وإنما وردت في مصادر يعني من الدرجات اللاحقة. الرواية التاسعة وما قبل الأخيرة خبر علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له حين بعثه، شوف لاحظ الروايات ونعم تجي إنما يريد أن يرسل شخصا، لا تقاتل قوما حتى تدعوهم. طبعا هذه محتمل تكون هذه الرواية هي نفس الرواية التي يعني شبيهة التي قرأناها قبل قليل في موضوع الإمام علي وأمس أيضا، على اتحاد أيضا دلالتها واضحة. الرواية العاشرة خبر ابن عباس والأخيرة قال رسول الله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، ولعل هذه جزء من تلك الرواية السابقة لكن مع اختلافات تعرفون نقل الروايات، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرواية تطلبه، تطلب منه أن يدعوهم لكن لا تشرط القتال بالدعوة. يعني تطلب منه لكن لا تجعل الوجوب شرطيا، ليس فيها دلالة يعني قوية، وإن كانت هذه الرواية من حيث الإسناد عند أهل السنة هي في درجة قوية، باعتبار خاصة باعتبار أنها موجودة عندهم في صحيح البخاري. هذه مجموع الروايات في الطائفة الأولى، 10 روايات، بعضها ورد عند السنة، بعضها ورد عند الشيعة، بعضها ورد في الكتب التاريخية. عندي مداخلة كلية على هذه الروايات قبل أن ننتقل إلى المجموعة الثانية. عندنا مجموعة من هذه الروايات لو تأملتموها جيدا وقعت في سياق تدبيري. ما معنى في سياق تدبيري؟ يعني النبي يريد أن يبعث شخص فيقول له سوي كذا كذا كذا، أو شخص يريد أن يذهب فيقول له ماذا نفعل هناك فقال سوي كذا كذا كذا، يوجه أمراء السرايا، يوجه أمراء الجند، يوجه هذا الفريق، هذه السرية، هذه المجموعة. فواضح توجيه. ليس في أي من هذه الروايات دلالة تعميمية زمانيا أن هناك قال إن الله لا يقبل من المسلمين أن يقاتلوا إلا أن يدعوا الآخرين إلى الإسلام. ما عندنا هكذا تعبير. قل له أنت رايح للغزوة، اذهب إلى هؤلاء القوم في اليمن وقل لهم كذا وسوي كذا واعمل كذا وسوي كذا. شو المشكلة في الموضوع؟ ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول توجيه. انظر إلى السياق التاريخي، السياق التاريخي مهم بالنسبة لنا. السياق التاريخي سياق زعيم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه قادة الجند في يعني غزوات محددة، هون سوي كذا، هون سوي كذا، هون سوي كذا، هون سوي كذا، وتختلف التوجيهات. طبعا أنا أخذت المقطع المرتبط ببحثنا، وإلا هناك توجيه لهذا بشيء معين، ذاك توجيه له بشيء آخر، توجيهات. عندي مجموعة من الروايات كلها في هذا السياق، رواية رقم 4 من اللي مر معنا، رقم 6، رقم 7، رقم 8، رقم 9، رقم 10. يعني عندي 6 روايات من أصل 10 روايات سياق وسياق زعيم سياسي يوجه قادة الجند عندما يذهبون، أنت تسوي كذا، أنت تسوي كذا، أنت تسوي كذا، أنت كذا. في مثل هذه الحال هل ينعقد إطلاق زمكاني أو لا؟ طبعا عند الفقهاء كثير منهم يتعاملون بنظرية الإطلاق هنا، لكن هذا السياق في تقديري هو سياق من طبعي أن يكون تدبيريا، لا نستطيع إحراز إطلاق. يعني النبي جاء يتكلم مثل اليوم، مثلا نفر اليوم زعيم إسلامي كبير ولديه جيش، فيأتي إلى قادة الجيش تعالوا إذا رحتوا إلى المكان الفلاني سووا كذا وسووا كذا وتسوي كذا، مرة ثانية في مكان آخر إذا رحتوا المكان الفلاني سووا كذا سووا كذا انتبه لكذا. ما واضح أن هذا استراتيجية، ممكن أن تكون هذه ظرف زماني معين يدعو في اليمن إلى كذا، في المكان الفلاني إلى كذا، في المكان الفلاني كذا، خاصة ستأتي لنا عندنا روايات معارضة تحدث فيها حرب بدون دعوة، النبي يخوض حربا بدون دعوة قبل الحرب. يعني هذا يعزز أن هذه التوجيهات ربما كانت توجيهات تدبيرية. لماذا؟ لأن النبي بهذه الطريقة يخفض على المسلمين في ذلك الزمان تكاليف الحرب. يعني إذا استطاعوا أن يقنع الطرف الآخر أن يسلم أو بعضهم أن يسلم، هذا سوف يخفض عليهم ضريبة الدم ودفع المال والخوض في حروب إذا أسلموا، أهلا وسهلا. وخاصة أن الإسلام ما زال في طوره وبحاجة إلى أعداد المسلمين. في مثل هذا السياق يحصل شك على الأقل في أن هذه التكاليف هي تكاليف عامة في جميع الأزمنة والأمكنة، أم هذه تكاليف في مرحلة انطلاقة الدعوة بهدف أخذ مزيد من الناس تشكيل المجتمع الإسلامي الأول الذي كان قليلا من حيث الأعداد. احتمالات واردة. لماذا أنا أندفع إلى هذا الاحتمال؟ لأن طبيعة المتكلم هنا هو قائد دولة، يتكلم كقائد الجند ويتكلم مع قائد عسكري. طبيعة هذه التشريعات التي تكون مرتبطة بقائد عسكري هنا، بغزوة هنا، بمجموعة عسكرية، طبيعتها أن تكون متحركة سيالة. ممكن يكون هذا الحكم كلي عام في الزمان والمكان، أنا لا أقول لا يمكن، لكن السياق يجعل احتمالية الانحصار الزماني معتد بها. هنا نرجع نقول إذا كنا نشك أن هذا الحكم هل هو حكم تدبيري زمكاني أو لا، فإن كنا نبني على أصالة التبليغ وأن كل حكم هو حكم إلهي ثابت، كل حكم يصدر من النبي هو حكم إلهي ثابت إلا ما خرج بالدليل، فنقول هذا حكم ثابت. أما إذا كنا نقول على ما هو الصحيح وبحثناه مفصلا في كتاب حجية السنة أنه إذا انعقد لنا شك حقيقي في أن هذا الحكم صدر بنحو التأبيد، يعني صدر من رسول الله بنحو كونه ولي الأمر، أو صدر من رسول الله بنحو كونه مبلغا عن الدين الإلهي الثابت، وحصل لنا شك، فلا يوجد أصل نرجع إليه نأخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن هو انحصاره في ذلك الزمان أو ما يشبه حالة ذلك الزمان، لا أكثر ولا أقل. فإذا الروايات التي فيها دلالة قليلة وضعيفة الإسناد، الروايات الأخرى فيها هذه المشكلة، فلا نستطيع الخروج بنتيجة عامة أن الجهاد في سبيل الله، بدء القتال في سبيل الله مشروط بالدعوة إلى الإسلام بواسطة هذه الأدلة. بعدين أنا سوف أستخدم دليلا آخر يثبت شيئا من هذا القبيل ضمن حدود معينة. بناء عليه هذه المجموعة الأولى، نأتي إلى مجموعة ثانية. في مقابل المجموعة الأولى التي يبدو منها أنها تدعو تأمر بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال، توجد مجموعة ثانية قالوا هذه على عكسها تماما، عمدتها رواية، يعني من حيث الكم تلك الروايات أكثر، لكن من حيث الخاصية سنرى هذه الرواية. الرواية الأولى خبر ابن عون، خبر ابن عون، وهذا الخبر طبعا سني بامتياز، ورد في الصحيحين وفي كتب أخرى، ولكن رأيت هذا الخبر أيضا في أحد الكتب الشيعية الحديثية، وهو كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان. على أي حال، خبر ابن عون يقول: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال. شو الموقف من هذا الموضوع؟ هل يجب علينا أن ندعو قبل القتال أو لا؟ هذا يدل على أن هذه المسألة يبدو كان فيها نقاش فيما بعد زمن النبي، لأنها يكتب إلى نافع يسأله عن هذا الموضوع، معناته في نقاش كان بعد زمن النبي في هذا الموضوع، أنه هل يجب الدعوة لا يجب الدعوة إلى آخره. فيقول: فكتب إلي، إنما راح تنتبه جيدا، إنما كان ذلك في أول الإسلام. نافع هذا رأيه هو، ما يلزمني رأيه، لكن هو هكذا يفهم، يقول هذا كان في أول الإسلام، يعني فهمها زمكانيا، فهمها في ظروف قلة المسلمين بحاجة إلى أعداد. واستدل على ذلك نافع، نافع هو ينقل الحادثة التاريخية، يقول: قد أغار، هذه قد أغار مثل دليله على ما يدعي، يقول: قد أغار رسول الله، دليل على أن هذا الحكم ليس من أصل الشرع، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلق. شو يعني أغار؟ يعني سوى عليهم غارة، غارة يعني ماذا؟ يعني هم ما ملتفتين إلى شيء، وإذ بهم يجدون العدو في بيوتهم، صار دعاهم ما دعاهم، إذا ما في دعوة. فنافع ماذا فعل؟ فهم أن هذا حكم تاريخي له ظرف معين في بعض الحالات في زمن النبي، واجتهد على ذلك أن النبي بنفسه لم يلتزم به دائما. وين لم يلتزم به؟ في غزوة بني المصطلق. يقول: قد أغار رسول الله على بني المصطلق وهم غارون، غارون يعني غافلون، وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، يعني ما مجهزين نفسهم، إذا في حرب بعد نجمع كل أغراضنا ونجهز أمورنا في حرب، مو أنه أنعامهم مرخية تسقى على الماء عادي. إلى أن قال: وحدثني هذا الحلان، الرواية الشاهد، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش، يعني جيش ماذا؟ جيش غزوة بني المصطلق. من هذه الرواية الأولى، من الرواية تستشهد بغزوة بني المصطلق التي فاجأ فيها الرسول بني المصطلق دون أن يدعوهم للقتال، ويفهم نافع كفقيه يعني يفهم من ذلك أن هذا الحكم ليس في أصل الشرع بنحو الديمومة، وإنما له فترة خصوصية زمنية معينة. الرواية الثانية خبر أسامة بن زيد، وهذه الرواية موجودة في بعض الكتب السنية من الدرجة الثانية كسنن أبي داود وكتاب التمهيد لابن عبد البر القرطبي وغيره. تقول الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد عهد إليه لما أمر له أن يخرج بالجيش، أسامة بن زيد صاحب الجيش، القصة المعروفة في أواخر حياة النبي، لما قال له اخرج بالجيش فقال: أغر، أغر، النبي يقول له: أغر على أبنى، أبنى، أغر على أبنى صباحا وحرق. أبنى هي عبارة عن منطقة تقع بين عسقلان والرملة في جنوب فلسطين. فالنبي يقول له في هذا الجيش الذي كان مطلوب منه أن يذهب بعيدا في الشمال الجزيرة العربية، قال: أغر، ما قال له ادعوهم، أغر يعني ما في دعوة، لأنه أغر يعني في غفلة، شو لا معنى للدعوة، قال: أغر على أبنى صباحا وحرق. أنا أحرق من في هذه الآن، إذا على طريقة العلمانيين في زماننا شوف لك هذا هو الإسلام اللي يحرق البيوت إلى آخره. طيب، على يتحد هذه الرواية الثانية المروية في بعض المصادر السنية، هذه لا تجتمع مع الدعوة قبل فإذا صار باعتبارها الروايتين يعني عمدة روايتين سنيتان، في الوسط الشيعي ما موجودة هذه الروايات، لذلك علماء الشيعة ما تعرضوا لهذا الموضوع، لأن الرواية الشيعية رواية فقط في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. لكن باعتبار الرواية السنية فيها نوعين من الخطاب، صاروا بصدد تخريج الموقف. فذكروا أكثر من تخريج. التخريج الأول وهو الذي تبنى نظرية النسخ، وقد ذكره ابن شاهين في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه. ابن شاهين ماذا قال؟ قال: نصوص عدم وجوب الدعوة متأخرة. كيف متأخرة؟ في أبنة. أبنة مع من؟ مع أسامة بن زيد. أسامة بن زيد في آخر العصر النبوي، متأخرة زمانا، ونصوص الدعوة إلى الإسلام قبل القتال متقدمة زمانا. فأنا أجمع بين المتقدم زمان ومتأخر زمان عبر نظرية النسخ. وقلنا، إذا تتذكروا في بحث الأصول في النسخ، قلنا بأن نظرية النسخ في علم الحديث عند أهل السنة شائعة شيوعا غريبا، بعكس المشهد الشيعي. قليلا ما تجد تطبيق نظرية النسخ في علم الحديث عندنا، موجود لكن قليل، لكن عند السنة كثير، حتى ألف في ذلك كتب مستقلة كما شرحنا ذلك سابقا، منها كتاب ابن شاهين، هذا عمر بن شاهين، اللي هو من الكتب الشهيرة ناسخ الحديث ومنسوخه. فإذا أول طروحة هكذا، جميل، هذا التخريج جيد، لكن بعض النصوص لا تتحمله. بعض النصوص لا يعني إذا أخذنا بعض النصوص في المجموعتين صعب أن نقبل بهذا التخريج. مثلا أنا أعطي مثال، رواية ابن عباس اللي هي رقم 5 إذا تذكرون، مرت معنا سابقا، أقرأ أمس، يعني أمس الدراسي أقرأها لكم. ماذا قال ابن عباس؟ هكذا قال: ما قاتل رسول الله قوما قط إلا دعاهم. هذه كيف تجمعها؟ وهذه جملة خبرية، كيف تجمعها مع أنه قاتل بني المصطلق دون أن يدعوهم، وأمر بقتال أبنة دون دعوة؟ هذه جملتان خبريتان، ليست إنشائيات حتى أقول واحدة منها تنسخ الأخرى، وإنما هذه جمل خبرية. والجملة الأولى تقول قط. طبعا نحن ناقشنا رواية ابن عباس في حينه، لكن على أي حال بعض الروايات في المقام لا تتحمل نظرية النسخ. نعم بعضها الآخر، مثل ما بين رواية أبنة أسامة بن زيد وبعض الروايات المتقدمة زمانا، مثل إرسال الإمام علي إلى اليمن، هذه واضح يعني ممكن أن نقبل بهذا، لكن صعب في جميع الروايات، يبدو الأمر عسيرا. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني هو الذي ذكره أنصار القول الثالث. احنا قلنا في ثلاث أقوال في موضوع الدعوة: قول بوجوب الدعوة، قول بعدم الوجوب، قول بالتفصيل. قال بالتفصيل ماذا قال؟ قال: إن كان قد دعاهم من قبل أو بلغهم الإسلام لا حاجة، إن لم يكن يجب. فيمكن نخرج نقول بني المصطلق يعرفون بالإسلام، يمكن دعيوا للإسلام بالمنطقة، هم قريبين، ومثلا الأبناء يمكن دار عرفوا بالإسلام، الإسلام صار معروف، فلذلك النبي قال ما في حاجة. فيكون هذا شاهد التفصيل. يعني أنا بأخذ المجموعة الثانية وبأخذ المجموعة الأولى، أجمع بينهما بالقول بالتفصيل اللي هو مشهور الإمامية، اللي هو قول مشهور فقهاء الإمامية وفقهاء الإباضية كما نقلنا سابقا، وبالتالي تنحل المشكلة في هذا السياق. هذا التخريج بالنسبة لي أعتقد أكثر منطقية من التخريج السابق في ذاته، أكثر منطقية. بنوا المصطلق واضح، عرفوا الإسلام وبلغهم الإسلام، عايشين بالمنطقة نفسها، كانوا مع رسول الله. لكن أبنى التي في فلسطين، هل هذه وصلها الدعوة؟ هل المسلمين أصلا ما كانوا قد وصلوا إلى هناك المسلمين في زمن النبي؟ هذه وصلوا في زمن عمر بن الخطاب، وصار الأحداث التي وقعت في فلسطين وفتح بلاد فلسطين وإلى آخره. فيعني أن نقول أن رواية أسامة بن زيد يعني ممكن تكون شاهد شوي صعب، لكن رواية بني المصطلق ممكن نجمع بينها بواسطة الرأي الثالث. في تفضل فهم.
یعنی مسئله سیاسی بوده، اونا یه حمله‌ای می‌خواستن بکنن، یه حمله‌ای کردن، اینا هم یه حمله‌ای شده. مثلا اینکه
السؤال هو انه القائلون بوجوب الدعوة قبل القتال لا يهمهم يكون الطرف الآخر ايديولوجي، لا يهمهم تكون الطرف الآخر ديني. هي بالحقيقة هي هذه الفكرة تريد ان تجعلني انا ايديولوجي، انا يهمني ان يتدين هو، مش هو يهمه، يعني يهمه أو يعنيه أو لا يعنيه. إذا كان هذا سؤالكم، هذا هو قصدكم؟
لا، ببين ما نمتون أن يخافوا بزمان كي برامو مهم نيست أنه إيديولوجيك بوده باشن ينا يعني إنا ميجان تمام جنگ هاي پیغمبر إيديولوجيك بوده.
خب
همچه حرف ميزانا قائلين بمسألة
إيديولوجيك بمعنى إن كي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولويته إسلام الناس، وهو يستغل الحرب حتى لإسلام الناس، لا يريد يخوض حرب لأجل أن يسلم الناس، هذا معنى مفهوم الدعوة قبل القتال.
نمتونه يعني همچین حرفی نمیذارن که یه جاهایی ممکن اصلاً مسئله اسلام نبوده باشه، حکومتداریه، حمله میخواسته بکنه، برای جلوگیری از حمله ما حمله کرد.
خب ارادی نداره. حتی لو کان كذلك نحن قبل ان نخوض هذه الحمله نطلب منهم ان يسلموا، فان اسلموا وفروا علينا. يعني هي هذه الفكره، اذا اسلموا وفروا علينا بل كسبنا قوما مسلمين، وان رفضوا خضنا الحرب معهم. يعني هذه هي فكرتهم، هذا هو ادعاؤهم. لعلك تريد شيئا اخر ساذكره الان، ربما يعني الذي في بالكم شيء ثالث. بالنسبه لي لا حاجه لا للتخريج الاول ولا للتخريج الثاني، ولا تعارض بين الطائفتين اصلا، ولا تعارض أصلا بين الطائفتين، لا يوجد نسخ ولا حاجة إلى جمع عرفي. والسبب في ذلك أنني أعتقد أن باب الجهاد كما شرحنا ذلك سابقا، أعتقد قبل شهر يمكن، باب الجهاد عندما يصدر من النبي اتجاه قادة الجند أو اتجاه الجند أوامر، باب الجهاد بطبعه من الأبواب التدبيرية، ليس مثل باب الصلاة، بطبعه من الأشياء التي تحتمل الأمور الإدارية التدبيرية. وبالتالي ممكن النبي شخص هنا مصلحة، أو رأى بني المصطلق ما في فائدة من دعوتهم أصلا، قالوا لا أغزوهم، أو ربما اضطر في مكان معين بني المصطلق إذا أردنا أن نغزوهم دون غارة قد يغلبونا، فقدم هذا على هذا، فقال نلغي الدعوة اللي هي واجبة والمصلحة الأكبر هذه. القضايا هي بطبعها متحركة. مشكلة الفقهاء المسلمين أحيانا في مواضيع من هذا القبيل أنهم يتعاملون معها لأنها ثوابت، في حين هي بطبعها ممكن تعرضها العناوين الثانوية والمصلحة الأقوى والضرورات وما شابه ذلك. فأنا أستطيع أن أجمع وفق ما توصلنا إليه في المجموعة الأولى أن هذا حكم ليس ثابتا في أصل الشرع بنحو كونه حكم بالعنوان الأولي، وإنما المسلمون يحبذ لهم أن يفعلوا ذلك حيث يمكن، لأنني الأفضل لي أن يسلم الطرف الآخر، أي يستغل أي لحظة لإسلام الطرف الآخر، وهذا يوفر علي عناء خوض حرب أيضا مهما كان نوع هذه الحرب. إذن فممكن في مكان معين أنا أفعل ذلك، ممكن في مكان ثاني ما أفعل ذلك، ممكن في مكان معين حتى المدنيين، ممكن في مكان معين أجنب المدنيين، ممكن في مكان آخر أنا مضطر أن يسقط مدنيين في المعركة، قد يكون اضطراب كما هو الحاصل في جميع جيوش في العالم وبطبيعة الأشياء. فإذا في تقديري غزو الرسول مثلا لبني المصطلق مجرد فعل، والفعل دلالته صامتة، يحتمل تفاسير، قد يكون طرأ بالعنوان الثانوي وربما ما رأى مصلحة وهناك رأى مصلحة، فليس هناك شيء ثابت قار حتى أقول لأنه ما فعل ذلك في بني المصطلق إذا معنى هذا ليس بواجب. ما أظن أنه عندنا يعني، نعم لو عندي معارضات لفظية نعم، إذا قال يجب على المسلمين قبل الحرب الدعوة ثم قال في رواية أخرى لا يجب عليكم قبل الحرب الدعوة، نعم هنا عندي تعارضات مستقرة. أما أنا عندي سلوكيات نبوية، غزا هنا أمر هنا وجه هنا، فهذا يدخل في دائرة المتحرك على ما شرحناه مرارا لا حاجة يعني للإعادة. هذا الدليل القرآني الذي طرحه، دليل السنة برواياته المتعارضة. الدليل الثالث الذي أعتقد أنه أفضل الأدلة وهو الدليل المقاصدي. نحن أصلا ما معنى الدليل، ماذا أقصد من الدليل المقاصدي على مسألة الدعوة قبل القتال؟ الإسلام بالكلية يدعونا إلى أن ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه واحدة من الفرص، وتتبع المتغيرات الزمنية، في بعض الأمكنة لها معنى، في بعض الأمكنة ليس لها معنى. فحيثما قدر الجيش المسلم على أن يوظف بدايات الحرب لدعوة ولو بعض الناس إلى الإسلام فبها ونعمت. وين المشكلة؟ حتى لو كنت أمام الجيش كما فعل الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه قبل أن تبدأ المعركة في كربلاء، كم من خطبة ألقاها لكي يلقي الحجة عليهم، كم من كلمة ألقاها، كم من رسالة بعثها لهم، كم من شخص بعثه لهم لكي لعله يتوب بعض الناس، لعله يصلح حالهم. وهذا هذه الروح الإيمانية الدينية، ما نريد حرب، إذا يدخلون في الإسلام خير لنا كما أشارت بعض الروايات. فالقاعدة تقول أنك مدعو لدعوة الناس للإسلام بالمطلق، القاعدة تقول أنت مدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمطلق. فإذا كان فضاء ما قبل الحرب بحسب السياقات التاريخية والزمانية فضاء مناسب لطرح المشروع الإسلامي وممكن الناس تتقبله فبها ونعمت، إذا الفضاء غير مناسب لا معنى له حينئذ. وهذا مقصود من الدليل المقاصدي، أي أن الإسلام الأصل عنده تدين الناس، دعوة الناس إلى، وليس الأصل عنده أن يموت الناس، هذا واضح يعني. حتى الذين يقولون بالجهاد الابتدائي يقولون هذا، أنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني قول لا إله إلا الله أهم عندي من أن يقتلوا، وهذا واضح يعني من بديهي. فإذا أنا يمكن أن أستخدم المرجعية المقاصدية الكليات التشريعية العامة في باب الدعوة إلى الله، في باب إرشاد الجاهلين، في باب الدعوة إلى الإسلام، في باب الأمر بالمعروف عن المنكر، أوظفها أقول في هذا الظرف ظرف الجهاد إن كان هناك معنى لطرح مثل هذه المشاريع فبها ونعمة. لماذا لا أستغلها؟ فلأستغلها مثل ما أستغل المواسم الرياضية لأقرأ آية قرآنية، لأعطي في مفهوم ديني، لا بأس. وين المشكلة؟ بالعكس هذا مطلوب منا، ليس عيبا، ليس عيبا، بالعكس هذا جيد. فنعم بهذا الدليل ممكن، لكن هذا لا يثبت الوجوب الشرطي، يثبت التكليف الكلي، ليس خاصا في باب الجهاد، ليس حكما خاصا في باب الجهاد، وإنما هو حكم كلي، وربما يكون لا معنى له اليوم، اليوم يمكن الظروف تغيرت، لكن إذا صار له معنى في يوم الأيام فليكن، لا بأس. بالعكس هذا مهم. هذه كانت النقطة الأولى في بحث الدعوة قبل القتال. إذا النقطة الأولى أصل حكم الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وقد توصلنا إلى أنها ليست حكما خاصا بباب الجهاد تعبدي، وإنما هو حكم كلي يتبع الظروف والمتغيرات. النقطة الثانية، هل مسألة الدعوة قبل القتال تدل على أن الجهاد في الإسلام ابتدائي أو لا؟ سلمنا، نفرض أن عندي دليل على أن الإسلام يأمر المجاهدين بأن يدعو إلى الإسلام قبل القتال، هل هذا معنى أن الجهاد في الإسلام ابتدائي أو لا؟ لأن يعني بعضهم قد يطرح هذا وقد يقول بأن هذا دليل على الجهاد ابتدائي، يعني أنا ما معنى الجهاد ابتدائي؟ يعني جهاد الطلب، جهاد الدعوة، هم سموه جهاد الدعوة، أنا أقاتلك حتى تسلم ولذلك أنا أدعوك إلى الإسلام قبل القتال، فهذا يدل على أنه جهاد، فإن أسلمت نجوت، إن لم تسلم تقتل لأنك لم تسلم. فمعيار الحرب ليس هو الحرابة، معيار الحرب هو الكفر والإسلام، هذا هو المعيار الأساسي الموجود في هذا السياق. إلا أن هذا بحثناه سابقا في فقه الجهاد الابتدائي، وفقط أشير إشارة، ليس في النصوص التي بين أيدينا هنا ما يشير إلى أن هذا الجهاد ابتدائي، يعني ما في إشارة إلى أن الجهاد ابتدائي. السؤال، هل يمكن تصور الدعوة للإسلام في الجهاد الدفاعي؟ بعضهم اعتبر ضرب من الخيال، هناك باحث اسمه الدكتور محمد الرحاموني عنده كتاب جميل اسمه الجهاد من الهجرة إلى الدعوة إلى الدولة، الجهاد من الهجرة إلى الدعوة إلى الدولة، كتاب لطيف ليس كبيرا، لطيف الكتاب. هو يعتبر أن الحديث عن دعوة إلى الإسلام في الجهادات الدفاعية ضرب من الخيال لا معنى له، هذا يكرس أن الجهاد في الإسلام تاريخيا كان مرتبط بالدعوة، يعني كان جهاد ابتدائي ما كان جهاد دفاعي، أو على الأقل بعض أشكال الحروب تاريخيا في الإسلام كانت ابتدائية هكذا. في تقدير ليس هذا دقيقا، الحق ما ذهب إليه الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه جهاد الأمة، الشيخ شمس الدين قال ما في تنافي بين جهاد دفاعي يكون في الإسلام ويكون عندي عادي، مثلا على سبيل المثال جاء الكفار مثلا ويريدون أن يهجموا على المدينة المنورة، تعرفون بعض الحروب واضح أنها دفاعية في الإسلام، يعني ما يحتاج اثنين يناقشوا في كونها دفاع، على الأقل بعض الحروب مثل أحد، أحد هم جاءوا، أحد هي بجنب المدينة، إذن من هو الذي جاء ليقاتل الآخر؟ هم جاءوا مثل الأحزاب، هم جاءوا حاصروا النبي، لا معنى أن تقول هذه حرب ابتدائية، يعني النبي راح يهاجمهم في عقر دارهم، هم أجوا، طيب في أحد وكذا، ألا يمكن الدعوة قبل بدء الحرب؟ يمكن، لأن ثقافة أدبيات الحرب في ذلك الزمان مش مثل ثقافة أدبيات الحرب في هذا الزمان، ثقافة أدبيات الحرب في ذلك الزمان في مبارزة قبل الحرب، في عراضة تعبيرنا، يعني يقدمون عراضة قبل الحرب، الجيشين يتواجهون، بيطلع اثنين يتكلمون باسمهما، تصبح هناك مفاوضات، يصبح هناك عرض قوة من الطرف الثاني، عرض قوة من الطرف الأول، ينزل اثنين ثلاثة يتبارزوا، سيأتي معنا أن هناك بحث في الفقه الإسلامي اسمه فقه المبارزة موجود عندهم، فليس معنى أن الحرب دفاعية يعني بدأت الحرب، لا، الحرب دفاعية لا يمنع أنه قبل الحرب تكون هناك مفاوضات، ولا يمنع أن تكون هناك فترات زمنية قابل لأن تعرض عليهم حلا، تقول لهم أنا جيش قوي، أنا أنصحكم، ترى أنتم اعتديتوا علينا ونحن جيش قوي، أنصحكم تخلصوا نفسكم من هذه الورطة التي ورطتم أنفسكم بها، ادخلوا في الإسلام ونعم العرض، أحقنوا دمائي ودماءهم وأدخلهم في شريعة الله وأصد عدوانهم، مثلا، فلا مانع نظريا وبحسب أدبيات الحروب في ذلك الزمن، لا مانع أن يكون هناك دعوة إلى الإسلام قبل القتال. وين المشكلة في ذلك؟ كما فعل الإمام الحسين كما قلت، كما فعل الإمام الحسين، وهذه حرب من الحروب كانت، كما فعل دعاهم إلى الهداية إلى الحق قبل أن يقعوا فيما وقعوا فيه. فإذا ما أجد أن هناك تلازم قهري ما بين فكرة الدعوة إلى الإسلام قبل القتال وبين فكرة أن الجهاد بالضرورة في الإسلام دائما يجب أن يكون ابتدائي. لا، ممكن تصور الجهاد الدفاعي دون حاجة إلى فكرة من هذا القبيل. لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع لأننا بحثناه في الجهاد الابتدائي، فقط أشير إليه إشارة. النقطة الثالثة في بحث الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وهي ما هو مقدار هذه الدعوة؟ يعني ندعوهم لماذا؟ ما هو المضمون؟ ليس في النصوص شيء واضح تعبدي. تدعوهم للإسلام، إسلام شعاره الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة، هذا هو الموجود. لكن هناك رواية عن الإمام زين العابدين قد يستوحى منها أن الدعوة لها نمط تعبدي خاص، يعني يجب أن تقول لهم كلام محدد، مثل كأنما هي مسألة تعبدية، قد يفهم منها ذلك. وهي رواية، يعني هي أبرز رواية في هذا الموضوع، رواية رواها الشيخ الكليني في الكافي ونقلها المحدثون من بعده. الرواية تقول طبعا بالسند إلى سفيان بن عيينة عن الزهري، الرواية بالسند إلى سفيان بن عيينة عن الزهري قال: دخل رجال من قريش على علي بن الحسين عليه السلام فسألوه: كيف الدعوة إلى الدين؟ كيف ندعو إلى الدين؟ أنا أريد أجاهد، كيف أدعو الطرف الآخر إلى الدين؟ تقولون يجب الدعوة إلى الدين قبل الجهاد. فقال تقول، ما قال تدعوهم، قال تقول. فقد يفهم منها أن هذا لسان تعبد، أنه هذا يجب أن تلقي خطبة وتلقي هذه الحجة وخلاص. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، واضح أنه عم يعطينا مثل نص خطبة محدد، يعني نص تعبدي. بسم الله الرحمن الرحيم، أدعوك إلى الله، هذا مثل واحد يتزوج، يعني ها، يعني شيء محدد كأنما يعطيه صيغة تعبدية. أدعوك إلى الله عز وجل وإلى دينه، وجماعه أمران، يعني مجتمع الدين أمران، يعني ما يتركب منه الدين أمران، أحدهما معرفة الله عز وجل، والآخر العمل برضوانه. وإن معرفة الله عز وجل أن يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو على كل شيء، وأنه النافع الضار القاهر لكل شيء، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل، وما سواه هو الباطل، فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. هذه حاصل الرواية التي أوردها الشيخ الكليني في الكافي. يعني واحد يقول لك هذه الرواية واضح منها صياغة تعبدية، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أدعوك إلى كذا، فهذا هو، هذا معنى الدعوة، تطلع تخطب وتقول هذه الكلمة وخلاص، أو SMS يمشي الحال مثلا، بناء على إجزاء SMS في مثل هذا المقام مثلا. مثلا. لكن الاستناد إلى هذه الرواية في تقديري ضعيف جدا. أولا من حيث الإسناد الرواية ضعيفة، فيها القاسم بن محمد، ونحن سابقا بحثنا بالتفصيل عن من هو القاسم بن محمد الجوهري والصيرفي، متردد من هو، وفي في في كل من القاسم بن محمد هنا وهناك كلام ناقشناه في محله، ولعله لذلك العلامة المجلسي في مرآة العقول لما أراد أن يصنف هذه الرواية صنف بأنها ضعيف، الخبر الفلاني ضعيف، ربما لأجل هذا على يتحرر الرواية من حيث الإسناد ضعيف. ليست مشكلة الإسناد، المشكلة في الدلالة. ليس في الرواية أصلا إشارة للجهاد، أنتم شفتوا إشارة للجهاد، دخل رجال من لأن شوف أحيانا انتبه جيدا إخوان الأعزاء، كثيرا ما يقع في هذه المشكلة كثير من الطلبة أو حتى الباحثين، لأن الكليني وضعها في باب الجهاد، فلما أجد تقرأها أنت خلاص علق في باب في بالك أن هذا جهاد، هو ما فيه. قال دخل رجال من قريش على علي بن الحسين فسألوا كيف الدعوة إلى الدين، فقال تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شيء اسمه يعني القتال، لا حول ولا قوة. هذا مرة ثانية انقطع الاتصال، يبدو سنلغي هذه، ما أدري ما يفتح أصلا على أي حال. المشكلة الثانية مشكلة دلالية في تقديري، وليس فيها إشارة للجهاد أصلا، وهذا واحد. ثانيا أصلا مفهوم الدعوة هو مفهوم غائي، مو مفهوم تعبدي شكلي، يعني ما معنى الدعوة؟ الدعوة أن يدخل في الإسلام. والروايات التي قرأناها قبل قليل تقول لإمام علي ولمعاذ بن الجبل أن يهدي الله بك رجلا واحدا. فهذا مفهوم غائي. غائي ما معنى غائي؟ يعني الهدف منه أن يأتوا إلى الإسلام. فلا معنى لأن تجعل هناك صيغة تعبدية، الموضوع تابع لقدرتك على التأثير فيهم. فلا معنى، يعني هذا بطبيعتي، يعني إذا أردنا أن نستخدم التعبير الأصولي بمناسبات الحكم والموضوع نقول بأن هذا لا معنى للتعبدية فيه، وإنما هو يتبع طبيعة المؤثرات. يمكن أن تلقي خطبة طويلة تؤثر فيه، يمكن تسوي لك جملة أخرى تؤثر فيه. الإمام هنا ليس يعلم أنه بصدد حتى بيان العبارات، وإنما بيان الفكرة، أو يعطيك مثال على كيفية أن تبين لهم، يعني تبين لهم التوحيد، تبين لهم الله سبحانه وتعالى، تبين لهم نبوة النبي محمد. أما أن ندعي بأن هذا بنحو التعبد وبنحو التوقيف فيبدو لي يعني في غاية الضعف. هي مش موضوع يعني برستيج أنت يعني تطلع، أو أنه وظيفة قلنا هذه الكلمات ونزلنا، وإنما الهدف منها أن يحصل تأثير. فإذا ما حصل تأثير بها وحصل تأثير بغيرها، وجب أن تؤثر بغيرها. فلا معنى له. حتى ما طرحه الحر العاملي أن هذه أفضل الصيغ، يعني أراد أن يجمع بين التعبد وغيره، فقال هذه أفضل الصيغ. ما في إشارة في الرواية أن أفضل الصيغ، ربما هي من الصيغ الفضلة، لكن أما أنها أفضل الصيغ هذا مجرد ادعاء، يعني غير واضح بالنسبة لي في هذا السياق. يأتي إن شاء الله تعالى الباقي، والحمد لله رب العالمين.